الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في فضل الإسلام، باب وجوب الإسلام، قول الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام، وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليرهق دمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: قوله سنة جاهلية يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاءت به المرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب في وجوب الدخول في الإسلام، وذكر الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الإسلام يطلق على معنيين: المعنى العام والمعنى الخاص. المعنى العام: شرع الله الذي أوحاه لكل نبي في وقته، فهذا هو الإسلام في وقته، يعني قبل النسخ، يعني النسخ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل التبديل. التبديل يعني الذي وقع من التحريف لشريعة الرسول المرسل إليهم. فشرعة كل نبي في وقته هو الإسلام، إذا كان قبل النسخ، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل من أحد إلا الإسلام بالمعنى الخاص، ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعبد الخلق جميعا بالإسلام بما أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الناس كافة، والأنبياء قبلهم كانوا يبعثون إلى الناس خاصة. يقول الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، لأن الإسلام معناه الانقياد لله عز وجل. إذا قال يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إله واحدة ونحن له مسلمون، يعني منقادون لما تعبدتنا به يا ربنا من الشرع الذي أوحيته إلى رسلنا. لكن الإسلام بالمعنى الخاص لا، هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وختمت به الرسالات، ونسخت ما قبلها من الشرائع، هو الذي قال الله عز وجل فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو الذي حاج فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب الذين كانوا مبدلين ونسخت شرائعهم بقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ما بك أنا تصير معبود لي وأنا ربك، ولا أنت أيضا تصير ربي وأعبدك، ولا كلنا عبيد لله عز وجل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا يعني هذا هو الذي يعتزي به المسلم ويفخر بدينه، عزوة أهل الإسلام. ولذلك قال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وقال عمر رضي الله عنه: نحن قومنا عزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فهذا الفخر بهذه العقيدة ما هو فخر زهو، وإنما هو يعني إنصاف لفرق ما بين الموحدين والمشركين. من يقول إن الله ثالث ثلاثة ليس كمن يقول لا إله إلا الله. ولأننا ندعوكم بما دعا به النبيون جميعا عليهم السلام، ومن جملتهم أنبيائكم الذين تنتسبون إليهم، كلهم دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث إليه. وذلك في الإسراء عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماء، كل نبي يقول بعث محمد، بعث إليه، عندما كان يستأذن في كل سماء، معناته أن الميثاق مأخوذ على النبيين باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أما هم في الإسراء في بيت المقدس، وفيه تنبيه لوجوب اتباع من ينتسب إلى النبيين عليهم السلام باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الإسلام الخاص. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني من موجبات اتباع هذا الصراط أنه مستقيم، لا عوج فيه ولا ضلالة ولا زيغ ولا ظلم ولا جور ولا تأله لغير الله ولا يعني تحريف لكلام الله عز وجل. الشرع محفوظ وتعبدنا الله به، ومن أجل هذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، الشرع التي قبله تحرف. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. كتموا بعض ما أوحي إلى نبي إلى أنبيائهم، وأيضا ما يعني بقي معهم حرفوه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولا تتبعوا السبل، يعني كل ما خالف الوحي فهو من السبل، فالعصمة بلزوم الوحي، واتباع السبل من أسباب الفرقة. إذن البدع هي التي تفرق المسلمين، ولزوم الوحي هو من أسباب ائتلاف المسلمين على الحق، لأن الله لا يجمع الناس على الباطل، وإنما الذي يجمعهم ما هو الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالائتلاف عليه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو حبل الله؟ هو وحيه الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وأيضا قال: ما أنا عليه وأصحابي. ثم ساق أثر مجاهد رضي الله عنه قال: السبل البدع والشبهات. لأنه البدع يعني إذا كانت أصلية هذه يعني لا يضل فيها إلا القليل، مثل الشيء الذي ليس له يعني أصل في الشرع، مثل لو الإنسان يعني يضرب في الطوفة، هذا ما جاء فيه شيء في الشريعة، لكن واحد يصوم يوم العيد هذا بدعة. لماذا؟ لأن يوم العيد منهي عن صيامه، الصيام في أصله مشروع لكن صيام يوم العيد ممنوع، وكما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أجمعت الأمة على معنى هذا الحكم في النهي عن صيام يوم العيد. كذلك من صامه لا يقبل منه، مردود لحديث عائشة في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا ماذا يفيدنا؟ يفيدنا أن البدع ضلالة والعمل مردود ولا تنفع صاحبها ولا تزيد من الله إلا بعدا، وتوجب علينا أيضا التعبد لله بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين كله في توحيد الله عز وجل باتباع نبي صلى الله عليه وسلم. كيف نوحده؟ بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين ذلك، ولذلك حث أمته على تلقي ذلك من سنته، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وقال من توضأ نحو وضوئي هذا في حديث عثمان بن عفان في الصحيحين، وقال أيضا لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ثم قال يعني ومن تمام نصح الإمام محمد بن الوهاب في هذه الرسالة وفي هذا الفصل بالذات ذكر حديث أبي هريرة في البخاري كل أمتي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني لينبه إلى أن التوحيد ليس مجرد النطق بكلمة التوحيد، لابد من تحقيقها، وأن هذا من تولى عن القياد لحقوق كلمة التوحيد فهو كافر كفر تولي، لا يدخل الجنة من أبى. من الذي أبى؟ الذي ما طاع النبي صلى الله عليه وسلم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا من أسباب يعني تبيين الحق في مسألة ضلت فيه المرجعة. يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى الذي أضل المرجعة بعض النصوص المجملة، يأتي إلى حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، بس لا إله إلا الله بدون تحقيقها ما تدخل الجنة، هذا هو من أطاعني دخل الجنة. قال تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. من تولى عن طاعة الله وطاعة رسوله هذا كافر، لا يوجد توحيد معرفة فقط، هذا توحيد جهمية. وذلك قاتل الصحابة على إقامة الصلاة وأداء الزكاة، وأجمع الصحابة على هذا المعنى الذي نبههم إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وحديث معاذ رضي الله عنه تبيين الاستلزام أركان الإسلام أنها تتلازم مع تحقيق كلمة التوحيد، فإنهم أجابوك إلى ذلك إلى يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليريق دمه، رواه البخاري. أبغض الناس، لماذا هذه أبغض الناس؟ يعني أبغض الناس يعني كحديث أكبر كبائر، يعني هؤلاء من أبغض الخلق إلى الله. إذا تأملت إلى المعاني العظيمة يعني الموجبة لكون هذه الأمور الثلاث من أبغض الأمور إلى الله، لأنها إفساد للدين والدنيا. ملحد في الحرم، الإلحاد هو الميل عن الحق، ملحد في الحرم يدخل في كل ما يقع منه من الإلحاد من الاعتقاد أو القول أو العمل. لماذا؟ لأن هذا الحرم جعله الله قدرا وشرعا آمنا، وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ونسك الحج والعمرة لا يتأتى إلا في هذا المكان، فهي عبادة مكانية. وطبعا العمرة كل السنة وقت لها، أما الحج لا، في أشهر الحج. وأيضا أعمال الحج التي يعني تبتدئ من يوم التروية لها مواقيتها الخاصة. يوم التروية تقف تذهب إلى منى مع الزوال أو قبل الزوال بقليل وتصلي الظهر بها والعصر والمغرب والعشاء من غير جمع وتبيت بها وتصلي الفجر، ثم بعد طلوع الشمس من يوم التاسع تدفع إلى نميرة وبعد الزوال تدخل إلى عرفة، وفي عرفة ركن. ويوم النحر أعمال الأربعة معروفة من رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الإفاضة مع السعي، عبادة مكانية زمانية. الله جعل هذا المكان أمنا للناس، فإذا ألحت في الحرم أتيت بما يضاد شرع الله وقدره. ثم الله جعله مكان أمان للناس، أنت يعني تضر بأمنهم؟ لذلك عظم الله هذا المكان، اجتمعت فيه الحرمة المكانية والزمانية. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا الذي ما نرجو أن يرينا الله عز وجل في الدولة الخمينية التي ألحدت في الحرمين في مكة والمدينة.
آمين.
وقصدت مكة بالتفجير منذ عام 79 من حين بدأت ثورات المشؤومة، وهي تتوالى في قصد مكة بالتفجير وترويع الآمنين وإخافة الحجاج. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تنفير الصيد في مكة، قال: لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها. فكيف بحرمة المسلم يروع في بيت الله؟ وقصد يعني مكة بالتفجير سبحان الله والأذى والعدوان على الناس، أو بالدعوة للإلحاد والشرك فيه. الخميني ودولته يقول: حنا نأتي لنعني البراءة من الشرك في مكة. مكة مسلمون وأهلها مسلمون، وأنتم أصلا أهل الشرك، استغاثة بالقبور ودعوة للشرك وتكفير للموحدين. يقول الخميني: أبو بكر وعمر صنما قريش. أبو بكر وعمر صنما قريش وأنت عبارك مسلم؟ الله خوش نصج هذا. أبو بكر وعمر أعلام على الإسلام والصحابة رضي الله عنهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. جعلهم الله علام على الإيمان والدين والتوحيد والإسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلي الأمر من بعده أبا بكر رضي الله عنه، وخصهم بصحبته. وعندما صعد على جبل أحد وارتج أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدين. الصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهم. قلبوا حقائق الدين، جعلوا أبا لؤلؤ المجوس المجوسي جعلوه مؤمنا، وجعلوا عمر كافرا. هؤلاء زوالهم قريب. آمين آمين آمين. وأتوا بالشرك، تعظيم القبور والاستغاثة بغيره. قال: نحن نأتي لنتبرأ من الشرك في مكة، مكة بلاد التوحيد. والحمد لله أدركتها بركة دعوة لما حولها، واضمحل الضلال الذي كان في بعض الحجاز من البدع والشركيات. الحمد لله، تعالوا تعلموا التوحيد من بلاد التوحيد، تواضعوا لله واتركوا عنكم الزهو بحضارة شركية مجوسية. ما كراهيتهم لعمر رضي الله عنه ولسعد رضي الله عنه إلا لإزالتهم لحضارة المجوس. عباد نار، صحابة ادخلوكم إلى أخرجوكم من ظلمات الشرك وعبادة النار إلى توحيد الله عز وجل موجب لدخول الجنة، ولا منين أنتم تعرفوا الإسلام؟ ما كان عندكم إلا عبادة النار مجوسية. لو أنصفوا قال: والله هؤلاء الذين يدخلون الإسلام جزاهم الله عن الإسلام خيرا. تواضعوا للعرب، صج من أول ما عندهم إلا رعي غنم ويسلبون بعض وكذا، لكن الله عزهم بالإسلام فصاروا من رعاة النعم إلى رعاة الأمم. تواضعوا، وش يضيرك أنت يا خسيس الردي خامنئي ومن قبل خميني عندما يقال خليج عربي كله والله خليج عربي. القرآن لغة العرب وشعار الإسلام، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا الساحل الخليج العربي قبائله قبائل عربية. وأيضا الله من عليكم بلغة القرآن، اتركوا الرطينة وتعلموا لغة العرب وعلموها ذراريكم واجعلوا تعليم لغة العرب في مناهجكم لتستقيم ألسنتكم في قراءة القرآن وفي فهم القرآن. رأى سعد بن أبي وقاص بعد فتح فارس رجلا أسلم يتكلم بالفارسية، فقال ما بال المجوسية بعد الحنيفية؟ لماذا؟ لأن تكلم بلغة العرب شعار الإسلام، لأن مو مقصود فقط اللغة، ما يكون معها من الأخلاق والعقائد وكل هذه الأمور التي هي من مما جاء به الإسلام. وهذا ذكر الشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وهو كتاب نافع. هذا من إلحادهم في الحرب. وسبحان الله، هو الذي يعني جاء فيه الوعيد، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يعني الله أمن فيه المسلمين في هذا المكان. تأتي أنت وتصد عن سبيل الله بالشرك أو بالبدع أو بالضلال، وأيضا تروع الآمنين فيه وتؤذيهم، هذا الذي توعده الله عز وجل. وأيضا شوفوا سنة الله الكونية كيف وقعت في من قصد ذلك الحرم بالأذى والظلم والعدوان. أبرهة الحبشي قصد الكعبة ليهدمها، جاء بفيلة وبجيش شديد لهدم الكعبة. سبحان الله، قبل يوصل الكعبة أرسل الله عليه طيرا أبابيل أبادته وجنوده. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ من كاد الكعبة كاده الله عز وجل. وهذا ما سيحصل بإذن الله للثورة الخمينية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. طير هذه من جنود الله عز وجل. هو أقول لكم الله عز وجل ناصر دينه وحافظ كعبته وحافظ الإسلام ودينه. هسا كم من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد في عام الفيل صلوات الله وسلامه عليه، فحافظ الله عز وجل الكعبة. والله عز وجل أيضا أوحى إليه بإزالة الأصنام التي نصبت حول الكعبة من الجاهلية. طير أرسلها الله عز وجل ترمي هؤلاء الذين قصدوا الكعبة بالهدم بحجارة من سجيل، حجارة قوية من عند الله عز وجل. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال يغزو جيش الكعبة، يعني يجي جيش يقصد الكعبة بالغزو، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني الأرض المفازة المنبسطة، قال يخسف الله بأولهم وآخرهم. شوف حفظ إلهي، حفظ الحرمين إلهي، حتى المدينة فيها حفظ إلهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، الحديث في صحيح مسلم. حفظ إلهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل على مكة على أنقاب مكة والمدينة الملائكة تدفع عنها الدجال ما يدخلها. حفظ إلهي. يقول أبغض الناس إلى ثلاثة، ملحد في الحرم ومبتغم في الإسلام سنة الجاهلية. وش هي سنة الجاهلية؟ كل ما خالف ما جاء به المرسلون فهو من سنة الجاهلية، من عقائد مخالفة لما جاء به المرسلون أو أحكام أو أقوال أو أفعال أو اعتقادات أو إرادات أو غير ذلك. والإمام محمد عبد الوهاب من نصحه وتتميمه لمصنفاته بعضها ببعض أفرد مصنفا خاصا في مسائل الجاهلية ذكر فيها 100 مسألة. قد شرحنا كتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد عبد الوهاب هنا في دولة الإسلام في الكويت، وشرحته في بلاد الكفر أيضا في بريطانيا. كان حاضر شرح مسائل الجاهلية أمريكي مسلم، أنا ما أعرفه، كان حاضر وجالس إلى آخر يوم آخر درس يقول كل هذه المسائل الجاهلية ذكرتها موجودة في أمريكا. إي والله الذي لا إله إلا هو. طبعا عندنا إحنا بعض شعبها، لأن الكفر والشرك شعب، لكن الجاهلية الأولى هذه ما ترجع، مثل بعض الناس يقول مجتمعات جاهلية، لا يا أبوي لا تكفر المسلمين ودول الإسلام. وبعضهم يعني هذا سيد قطب وأخوه محمد قطب، هذا سيد قطب يقول مجتمعات جاهلية، محمد قطب بعد يقول هذه المساجد معابد جاهلية، ما هو أنت تهدم الإسلام إذا تعطلت المساجد من الصلاة لأنك تقول عنها مساجد ضرار معابد جاهلية، كيف يقيم المسلمون صلواتهم التي هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين؟ إذن سنة الجاهلية كل ما خالف ما جاء به المرسلون فهو من سنة الجاهلية. لكن يعني طبعا 100 مسألة ما نستطيع أن نذكرها كلها الآن في مجلس واحد، وإذا يسر الله عز وجل نشرح كتاب مسائل الجاهلية مرة ثالثة، لكن نذكر أهمها. أهمها يعني أهم مسائل الجاهلية التي تجب محاضرتها الشرك، فإنهم عبدوا الأصنام واستغاثوا بالأصنام وجعلوها وساط بينهم وبين الله، ثم اتباع الجهال. كيف دخل عليهم الشرك وقد كانوا على ملة إبراهيم؟ اتباع الجهال. عمرو بن لحي الخزاعي ذهب إلى الشام وجاب أصنام وعبدها عبدوها. الأمر الثالث وهو من أخطر ما يكون في مسائل الجاهلية، تشريع الأحكام تحليلا وتحريما بأهوائهم، ما اتبعوا شرع الله عز وجل. إذا كان يسيبون السعيبة، بهيمة الأنعام خلقها الله عز وجل لنأكل من لحومها ويعني نستعملها في أسفارنا وغيره، فيسيبون السعيبة والبهيمة الأنعام يقول خلاص هذه يحمى ظهرها، ما حد يركبها ولا يسافر عليها ولا حد يأكل لحمها ولا حد يقربها ولا شيء، سيبها لله عز وجل. هذا الله ما تعبد بتحريم المباح، دين الجاهلية تحريم المباح تعبدا من عنده، خلاص يرى أن هذا فعل طاعة لله عز وجل، هذا الضلال. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. أيضا من أعظم أمور مسائل الجاهلية التفرق، الفرقة، كل ناحية لها على ما قالوا أمير. وأيضا بعض فيه بعض يعني حتى بالناحية الواحدة فيهم أنف وانقياد للأمير، لأن ما هو انقياد عن طاعة ودين، إنما يعني شيخ القبيلة يعطي فلوس يعطي غنائم يعطي كذا، هذا يبره هذا يتبع، أو لقرابة. لا، جاء الإسلام تكون الطاعة لولي الأمر تعبدا، وأيضا مهي بطاعة مطلقة مثل الجاهلية يلا نسلب قبيلة ثانية ما هم من جماعة، ما يصير. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. هذه في حجة الوداع الوصية العامة لكل من أسلم. لماذا؟ لأن هذه كانوا أبد يعني يستحلونها ما يحرمونها، عنده إذا قوى عليك خلاص، على قاعدة والظلم من شيء من نفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، وهذا ظلم عند أن هذه قوة وفتوة، الله ينتصر منك ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فجعل الله عز وجل الطاعة لولي الأمر بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كذلك أيضا نهى عن التفرق. إذا صرنا في كل ناحية لها مسؤول وأمير وكذا، الأمة تضعف، ما تستطيع أنها تنهض بقوة في مواجهة التحديات، ولا يكون لها أيضا يعني قوة في مجموعها،
ناصرنا في كل ناحية على ما قالوا ألف وألفين وألفين والغزاة يجونا مئات الألوف وبالملايين وش يسوي؟ ولا صرنا نسلب بعض ولا نقيم دولة لها كيان واقتصاد وحضارة، كيف نأمن يعني بعضنا على بعض؟ كلنا بتصير ثارات، أباخذ حقي عقب ماني مخليك. لكن إذا كففت عن الناس كفوا الناس عنك، وإذا أتيت الناس بالذي تحب أن يؤتى إليك كان هذا بسبب دخولك الجنة. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يأتي الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه. ثم الأمة يكون لها قوة في مجموعها، تكون جماعة واحدة لا جماعات. ولذلك عظم الله شأن الجماعة، شوفوا في الدين، قال عمر رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بسمع وطاعة. لأن يقول الإمام أحمد من مسائل الجاهلية يرون أن السمع والطاعة والانقياد لولي أمر مهانة، من مسائل هذه مسائل الجاهلية، ما يسمع لك ولا يطيع لك ولي أمر، طاعة بالمعروف جاهلي. ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيء، هذا التوحيد أول وأساسه، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه الثانية. شوف عظمها بعد التوحيد، ها؟ وهذا قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الثالثة: وأن تطيعوا من والله من ولاه الله أمركم بالمعروف، ما حد يقول لك أطع في المعصية، الطاعة بالمعروف. شوف الناس سبحان الله كانت في جاهلية قبل دعوة الإمام محمد الوهاب وتمكين الله عز وجل محمد السعود، كل قرية فيها أمير، وكانوا أيضا عندهم شركيات، غلوا في قبر زيد بن الخطاب وفي الدرعية والعين مغارات وكهوف للجن، ويذبحون فيها لغير الله ويضعون فيها طعام حق الشياطين وحق الكذا، وضلال غيره من أمور عظيمة شركية. وفوق هذا فقر، ما عندهم شيء، إن بالهم على الشر ما هم بالهم على الخير، يسلب هذا وينهب هذا. اللي يحج يسرقونه، الناس اللي يبي يحج رايح في طاعة، تعاونوا على البر والتقوى، عسى مو مناقصك شيء، عسى زادك يبلغك لمكة، ها؟ وترى طريق مكة كذا، مو بعضهم حتى يضلل عن الطريق يقول لا منك زين، هذا إذا فات هذا الركن برقبتك أنت مسؤول عنه. بعدين ما لقيت إلا تسرق على ما قالوا الحاج، ظلمهم ظلمهم لأنفسهم شديد. فالله من عليهم سبحانه، وكانوا فقر ما في شيء، يسلبون بعض لأن ما مو بالهم يم الخير، بالهم يم الظلم والأذى والشر، عادوا للجاهلية يعني اللي كانوا يسلبون بعض قبل الإسلام. فالله من عليهم بالإمام محمد عبد الوهاب الذي نصره الإمام محمد السعود، نصر التوحيد وأقام التوحيد وأقام الشريعة وحكموا الشريعة وجمع الله بهم الكلمة، بعد أن كانوا متفرقين صاروا جماعة واحدة، وبعد أن كانوا في فقر وسلب ونهب البعض ولا يمن بعضهم بعض صاروا أبد، صاروا آمنين مطمئنين يقومون بالتوحيد، ونجاهم الله من الشرك ومن البدع ومن الضلال، ويحكمون شرع الله، وأيضا جاءهم خير ورزق من الله، لأن الأمة إذا أقامت الدين والتوحيد رزقهم الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. شوف يعني هذه المعايير الثلاثة في تقييم الدول كيف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الأنصار، لما قالوا يعني يا رسول الله أعطيت الصناديد قريش، يعني النبي كان يتألف في صناديد قريش في فتح مكة بما أعطاهم من الإبل، يعني أعطى بعضهم يعني مئة من الإبل وما أعطى الأنصار شيء، لأنه إيش يعني يعلم من قوة إيمانهم أنهم ما يعني ما يأثر بهم، لكن بعضهم جاء في نفسه فجاء وتكلموا بذلك، قال يعطي صناديد قريش وما يعطينا. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الأنصار، عقلاءهم ولهم كلمة مطاع، والأنصار تعرفوا يعني نصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كلام بلغني عنكم؟ قال: يا رسول الله هذا قول يعني من ليس من وجهائنا،
يعني واحد من عرض الناس اللي ما هم يعني ما وفق في الكلام، ولا هو من عقلائنا ولا هو من ساداتنا. ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم يجدكم الله ضلالا فهداكم بي؟ ألم يجدكم الله عالا فأغناكم الله بي؟ ألم يجدكم الله متفرقين فجمعكم الله بي؟ قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير؟ إيش عطيتهم؟ عطيتهم 100 من الإبل وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بكوا بكاء شديد. شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المدينة ومات بها لأنه هاجر لله عز وجل، ومع أن مكة من أحب أرض الله إليه ودخلها الإسلام وصارت مكة بلاد إسلام. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فيه دليل على ماذا؟ على أن مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة كما قال العلماء في معنى هذا الحديث. وفيه رد على الخوارج أيضا، ترى الرافضة يقصدون مكة بالتفجير، والخوارج كذلك. في خوارج في اليمن يتهددون مكة بالغزو، يقول: سنغزو مكة من طريق اليمن. مكة بلد إسلام وشعبها مسلم وولاتها مسلمون، الحمد لله. ما تلقى مثل الدولة السعودية في تحكيم الشريعة، بعض التغير والنقص الموجود هذا يعانون على تصويبه وتصحيحه، ما يعانون على إفساد الخير الموجود عندهم من تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى، ومن الخير الذي حصل بدولة الإمام محمد السعود ودولة الملك عبد العزيز، وما كان من تجديدها في عهد الإمام تركي بن عبد الله، كيف حصل به هذا المقصود. كانوا في شرك وبدع وضلال، فهداهم الله عز وجل بالإمام محمد عبد الوهاب وبنصرة الإمام محمد السعود له. وكانوا فقراء ما عندهم إلا يسلبون الحجاج، شوف الحين كيف ما شاء الله حيزت لهم الدنيا. وكانوا متفرقين، كل ناحية لها أمير، وجمع الله كلمتهم على التوحيد وتحكيم شرع الله. وذلك قال العلامة المجدد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في وصف الدولة السعودية، قال: جمع الله بها الكلمة ونصر بها الحق. قال الدولة السعودية: جمع الله بها الكلمة ونصر الله بها الحق. وهذا الإنصاف وهذا العدل، وهذا يجب علينا ماذا؟ موالاتها ونصرتها وإعانتها على الخير. والخلل يناصحون فيه، ما نسعى في خرابها وفسادها وإيقاع الشر فيها. من يقوم ضد الرافضة والخوارج اللي قصدوا ديار الإسلام بالشر؟ هل شفتوا وش صار في البحرين؟ لولا الله ثم درع الجزيرة كو أخذت البحر، ولولا الله ثم الملك فهد والدولة السعودية، الملك فهد وإخوانه، كان ترى هالحين يمكن الديرة للحين محتلة من البعث الصدامي، بعث شرك. رضيت بالبعث ربا لا شريك له، هذه عقيدتهم شركي. وبعدين نسرعها في البعث ما يدخل ديرة اللي يفقرها ويسومها سوء العذاب والظلم. وهذه الدولة السعودية تراها دولتنا يا أخوان، الشيخ مبارك رحمه الله هو اللي نصر الملك عبد العزيز في عادة الدولة السعودية إلى عهدها الأول. فهذه دولتنا أيضا، ما حنا فرطين فيها. الكويت السعودية شيء واحد كما قال الملك فهد، يقول: نموت ونحيا الكويت جميعا. يقول حنا المصير واحد والعقيدة واحدة والدولة واحدة. وكذلك نرجو أن يعترف مجلس التعاون الخليجي على وحدة خليجية ينصرون فيه الدين ويكونون يعني بررة بشعوبهم، وهذا المعهود عنهم. يعني الدنيا ما شاء الله مرهين على شعوبنا، لكن نقصد أنه يعني أهم ما نحتاجه في الاتحاد الخليجي أن نستفيد من خبرة السعودية في تحكيم الشريعة، وهذا أعظم ما نحتاجه. وأن يكون هذا أيضا لدول المسلمين كافة، والدولة السعودية فيها كل مقومات قيادة الأمة الإسلامية، شخصية قيادية في شخصية الملك سلمان الله يحفظه ويبارك في عمره، أمين. سو فيها مقومات ذلك من جهة مكامن القوة فيها، والله جعلها أيضا قبلة المسلمين كلها. فنرجو أن الله يدفع بهم عادية أعداء الإسلام من الدولة الخمينية وغيرها من أهل الشر الذين يريدون الإسلام بالسوء. ثم قال: ومطلب دم امرئ
مسلم بغير حق، هذا يبي يقتل الناس بغير حق، وأيضا هو ماله في القصاص ولا قتل الناس، لأنه هذا افتيات على ولي الأمر، فهو مبطل من جهتين، أنه الحدود والتعزيرات يقيمها ولي الأمر، ما يجوز لأحد الناس الافتيات على ولي الأمر، وبغير حق يعني ماله موجب لقتل من يقصده بالقتل ويريق دمه. لأنه لو صار الأمر كما يريد هذا خلاص يصير أي واحد بينه وبينه ضغينة يقتله، وبعدين إذا جاء إلى القاضي أو إذا طلب القاضي قال لماذا قتلت فلان، قال والله وجد فيه مقتضى القتل، مو الأمر ليس إليك، إقامة الحدود إلى ولي أمر، قد تكون كاذب مطلب دم امرئ بغير حق. ولماذا هذه من ثلاث الأمور العظيمة؟ عرفنا للحدث الحرام، وعرفنا سنة الجارية إفساد للأديان، وهذا إفساد للأديان وإفساد للأنفس والأروح والأرواح، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. الحدود والتعزيرات يقيمها ولي الأمر، الأمور ليست فوضى. والجاهلية الأولى ما تعود كما قال شيخ الإسلام، إنما قد توجد في بعض الأشخاص بعض صفات الجاهلية، أو في بعض النواحي فيها بعض أمور الجاهلية، أما الجاهلية الأولى ما ترجع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان في أمتي من أمر الجاهلية، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. يعني بعض مسائل الجاهلية قد توجد في بعض الناس بعض شعبها، ومن مسائل الجاهلية التي يعني أيضا يعني هي متلازمة مع الجملة الثانية في الحديث سنة الجاهلية، العزو الجاهلية. بعض الصحابة جتها بعض الأمور هذه، قال يا للأنصار، وهذاك قال يا للأوس، وهذاك قال يا للخزرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم. صلى الله عليه وسلم، لأن الناس قبائل وأسر، وأسر هذه تشوفها عوائل هي مرجعها قبائل، لكن سبحان الله ما الذي جمع بينهم وألف بين قلوبهم؟ الإسلام. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فأخوة الإسلام تذهب الشحناء وتأتلف بها القلوب ويحصل بها قوة الإسلام، لأنه لو خذنا حمية كل واحد وجماعته خلاص نصير في البلد الواحد 60 طائفة 70 طائفة 80 طائفة، ويقتل بعضنا بعضا وينهب بعضنا بعضا ويؤذي بعضنا بعضا، ويصير ما الإسلام لا شوكة ولا قوة. لذلك أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار وبنى المسجد. ودائما يعزز فيهم أخوة الإسلام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يسلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. عير أحد الصحابة في نسب، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيه شعبة من شعب الجاهلية. وبعض الناس ما وفق، جاء أراد يسوي بين سيد قطب والإمام حمد، قال: أنت تقولون سيد قطب يكفر مجتمعات، يقول مجتمع الجاهلية، طيب الإمام حمد عبد الوهاب صنف كتاب مسائل الجاهلية، وين أنت وين وهذا وين هذاك؟ يذكر شعب الجاهلية، وبعضها شرك وبعضها معاصي وبعضها ذنوب وبعضها وبعضها، ما قال الشعوب في ردة جماعية كعبد الرحمن عبد الخالق، وفي كتاب وإيش أي كتاب أصول الدعوة السلفية، هذا أصول الدعوة الخارجية الحرورية، ما يست الدعوة السلفية، شعوب في ردة جماعية، ردة جماعية، خفر الله، تكفير مسلم واحد تبوء بها يوم القيامة، شلون مليارات، ولا يزال يستنكف أن يصحح هذا الخطأ. طبع الكتاب بآلاف النسخ وترجم إلى لغات وكذا، وعلى شنو؟ تكفير مسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نبدأ شيخ الحسن.
تفضل. تفضل. عليك السلام.
جزاك الله خير شيخنا الغالي. يقول السائل: متى ندعو بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، في الصلاة ولا بعد الصلاة؟
لا، في الصلاة، لأنه في رواية قوية في مسند الإمام أحمد أنها في الصلاة. كان جمع أحد طلاب الشيخ ابن عثيمين روايات هذا الحديث، وقرأت ما كتبه أن الرواية الأصح والأقوى في مسند الإمام أحمد في الصلاة. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل طلب العلم أفضل عبادة من العبادات التي ذكرها الإمام محمد بن الوهاب بعد التوحيد؟
شوفوا يا أخوة، الفرائض هذه لابد من الاتيان بها. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحد مما افترضت عليه، لكن العلم منه ما هو فرض عين، هذا أيضا من جملة الفرائض التي يجب الاتيان بها. أما باقي العلم فرض كفاية، لا شك أنه من أفضل أنواع العبادات والطاعات. ما عبد الله بمثل الفقه كما قال الزهري، وإذا الله يسر في درس آخر أو يعني في وقت آخر نفيض في الكلام في فضل طلب العلم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم الذبح للملوك والأمراء وللضيوف، وكيف ومتى تكون شركا، وكيف نضبط هذه المسألة؟
احنا ذكرنا تفصيله، يمكن جاء متأخر هو أو أنه ما انتبه.
يقول السائل: هل المساجد المذكورة في الآية وأن المساجد لله فقط المساجد المبنية؟
كل مكان يصلى فيه لابد أن تؤدى الصلاة لله، يعني المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس كذلك المصليات في مقر العمل، وأي بقعة من الأرض يقصدها المسلم بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فمن صلى في أرضي فلا تم في سفر، فأيضا يقصد الله عز وجل بالصلاة في كل مكان، وأن المساجد لله لأن سميت باسم السجود، يعني الصلاة التي تقام فيها الصلوات. نعم.
هذا سؤال غريب شوي. يقول: أحسن الله إليكم، أنا نذرت أن أصلي 10 ركعات كلما فعلت معصية معينة، فعجزت عن الصلاة لكثرة العدد، فوصل عدد الركعات إلى 100 ركعة، فهل إذا دفعت كفارة أتخلص من هذا النذر؟
وشلون بتقيم الكفارة؟ عن كل ركعة دينار، ولا 10 دنانير، ولا 100 دينار، ولا 1000 دينار، ولا 10,000؟ لا، هذا على حسب المعصية، إن كانت من صغار الذنوب أو من كبائر الذنوب. لكن نقول تب من المعصية واستبق الخيرات في أداء الصلوات، طاعة لله عز وجل، الفرائض والنوافل. وذكر العلماء أنه أي نذر لا يطيقه الإنسان يكفر عنه كفارة، كفارة النذر ككفارة اليمين. أما إذا كنت تطيقه وانت تتكيسر جامع بين المعصية وبين عدم الوفاء بالنذر، فهذا عاد حكمه إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه.
يقول هذا أيضا سؤال شيخ تابع: هل نذر المعصية له كفارة أم يكفي تركه وعدم فعله؟
لا، نذر المعصية ما في كفارة، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، هذا كفارته أنه ما يأتي بالنذر.
يقول: أحسن الله إليكم، ما هي الإنابة في اللغة؟
إنابة الإقبال على الله عز وجل، والانصراف عمن سواه، وهذا لذلك المقام بعد التوبة، بعد أن تتوب خلاص تقبل على الله عز وجل.
يقول السائل: كيف يكون التقوى في العلن؟
في العلن،
نعم،
يعني الأشياء التي فرض الله أداءها من الطاعات والعبادات علانية، تؤديها علانية. الصلاة في الصلاة الخمس المفروضة تؤديها في المسجد، وتجرد التوحيد لله عز وجل. من أعظم ما يكون من التوكل على الله، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: التوكل على الله في تجريد التوحيد، وفي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي أداء العبودية لله عز وجل، وفي الجهاد في سبيل الله. تتوكل على الله عز وجل في أمرك كله، ومن استعان بالله أعانه الله عز وجل.
نعم.
أما بعض العبادات يعني هي تؤدى فيما بينك وبين الله عز وجل. هذا إن شاء الله يعني أمر الإخلاص فيها أيسر من أمر العبادات الظاهرة. وبعض العبادات قد يكون الأفضل فيها إخفاؤها كالصدقة، هو هذا الأفضل، لكن قد يعتري المفضول ما يجعله فاضلا. فإن مضر عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت عليهم الفاقة، تصدق أحد الصحابة بصدقة بصرة عجز عن حملها، فرآه الناس فنشطوا في الصدقة لهم سبحانه، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يقال إن الإسلام والإحسان يزيد وينقص كالإيمان؟
نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم: هل قول قدس الله روحه معارضة بأن نصيب القبور يشمل الروح والبدن؟
هو مفارقة الروح للبدن إذا كانت تنعم في الجنة أو في فناء الجنة، فينال البدن أيضا من نعيم هذا الروح الذي يعني حصل البدن. نعم.
يقول السائل: نفع الله بكم، هل هناك فرق بين الكفر والشرك؟
نعم، في فرق. الشرك أن يشرك بالله عز وجل ويجعل له أندادا، أو أن يصرف شيء من حقوق الله إلى غير الله. أما الكفر قد يكون كفر بلا إيمان بأي إله من غير شرك، كالدهريين الذين يقولون: إن هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا: لي أقارب سيئين الأخلاق، كيف أتعامل معهم وهل أصلهم؟
دعولهم بالهداية واصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحد الصحابة: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لإن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل. المل يعني الرماد الحار، حق الرماد، الجمر الحار، رمادها كأنك تضعه في أعينهم. وهذا فيه أيضا دليل من عموم الأدلة أن المظلوم الله إذا صبر الله بينتصر له. لكن ادعو لهم بالهداية، وهم هؤلاء القرابة واجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل، يعني يكفوا عن ظلم قرابتهم من سب أو عدوان أو أذى. وبعضهم يقصد بعض قرابته بالقتل، القتل بالسحر أو بالجن أو بغير كذا، عساس على ما قالوا ما يصيدون عليه الحكومة وما يقتص منهم. ها، وعساس شنو؟ بعضهم يقتلونه والله عساس أنه سمع وطاع لهذا الولي الأمر، لأنه من هذه الأسرة، ما هو من اللي هم وعليهم. هو عقيدة أهل السنة والجماعة أن من بايعته، يعني أهل من بايعه الحل والعقد، واجب السمع والطاعة. الجن تقتل ترى، كما قالت الجن: قتلنا سعد بن عبادة رضي الله عنه. هاو أن نسمع في طامعين في فلوس ويسرقونه ويجونه بالحيلة، يقول عطنا فلوس نردها بعد أسبوع ولا يردونها بيوم أو 20 ساعة، ويقول تعال نبادلك في عقار، ويسرق عقاره ويأخذ معاشاته يسوي بها على ما قالوا شراء عقار، وعشان يسدد القسط ولا يسدد، ويسرق ويجحد، وثم يظلم ويضر 20 سنة أو أكثر أو كذا. هذا الله ينتصر منه. ما ودنا حنا أن تصيبك عقوبة الله عز وجل، لكن ما نرضى بالظلم على الناس أيضا. ظلمات يوم القيامة، ومن يظلم منكم يذقه عذابا كبيرا، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد أتلافها أتلفه الله. إذا تأخذها بنية طيبة تسد حاجتك وتردها كما وعدت، أو تأخذها وتستثمرها على الصحيح، مو بتسرقها وتسرق المال أو تضار به بمن أخذت ماله، قال لك أسبوع قلت له أسبوع على التزام كلمة، لأن عنده مسؤوليات، ما أعطاك الفلوس إلا أنك تردها، لأن بحاجة ضرورية لها للنفقة على نفسه وعلى بيته وعياله. أما أنك أنت بتعيش بأموال غيرك تجخ فيها، وعندك أيضا أموال كل هذا الجشع والطمع والكذا مضارة بقرابتك، هذا أنت اللي قطعت رحمك ما وصلتها، والناس لا وصل الأذى إلى هذه الدرجة إلى حتى القتل، تقول أعوذ بالله من شرك، أو كل ما يجونك يصلونك تسب 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 تسب، أنت قاعد تورثهم الضغينة والبغضة والشر، ما حد يقدر يجيك أصلا، ما حد يقدر يجيك، كل ما جاك تسبها وتؤذيها وتستطيل عليها وتقصد قتله. بعدين غفر الله عز وجل، يعني ما هكذا الناس، الناس الواجب عليها أن تتراحم فيما بينها وأن ينتصف بعضها لبعض. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم، أنا أبيع جوالات بالتقسيط ولدي جوالات مطلية بالذهب الخالص، هل يجوز بيعها مع العلم أني أشتريها كاش وأبيعها بالتقسيط وجزاكم الله خيرا؟
شوف، أي صنف من أصناف الغير ربوية، يعني ما هو ذهب ولا هو فضة، طبعا تعرفون البر والشعير والتمر والملح، هذه جاء فيها ما يعني يبيح النسيئة فيها في بيعها، والشيء اللي تملكه مو ما تملكه وتشتري لتقاسط الناس، هذاك غير، هذا حكمه يعني التحريم عند ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لكن الشيء الذي تملكه وليس من الأصناف الربوية يجوز أن تبيعه بالتقسيط ولو بأكثر من قيمته كاش، هذا معروف، كان عندنا واحد في الكويت يحرم هذا، الناس يصيبها حرج، الشيء اللي تملكه وما هو من الأصناف الربوية، ورد عليه الشيخ بن باز وقال أنت مخالف للإجماع ما دام ما هو من الأصناف الربوية، واللي يبيعه مالك له يجوز بيعه بالتقسيط. لكن هنا في هذا السؤال يعني في شيء أيضا عارض آخر، أن هذا الشيء ما هو من الأصناف الربوية لكن مطلي بالذهب، يعني بعض أمور الزينة كالقلم أو الساعة أو غيرها إذا كانت خالصة من الذهب هذا لا يجوز للرجال، وإن كان مطلية بالذهب فالعلماء يستفصلون يكون يقولون المقدار هذا المطلي من الذهب إن كان شيئا يسيرا، يعني يحفظ البضاعة من الصدأ ومن التلف ومن الكذا، إن كان شيئا يسيرا بحيث أنه لو أفرد لا يكون ذهبا يباع ذهبا وليس له قيمة ذهب، يقولوا هذا يجوز معفو عنه ويسير، أما إن كان لا والله بحيث أنه لو أفرد والله ذهب وله قيمة قالوا هذا لا يجوز. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، كما تعلم علم النحو والصرف صعب وطويل لا ساحل له، فما هو المطلوب منه للمتفقه في الدين؟ هل ألفية بن مالك كافية؟
شوف، العلم هذا ما هو صعب، لكن نحن الطريقة اللي نبص فيها شوي خلتها صعب علينا، ولأن ما درس بالتدرج خفيف شوي شوي، أو ما كنا نركز، لأن المدرس ما يشرح عدل، المدرس إذا ما يشرح عدل تستصعب المادة، أما تلقيه من ممن يحسن تعليمه فهذا يبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، ما يبدأ على طول بالمطولات، خصوصا تقول صعب معناته أنت مو متقن هذا العلم، تبدأ بالأجرومية وشرحها، تأخذ قراءة عن شيخ يعلمك، ثم بعد ذلك قطر الندى، ثم بعد ذلك ألفية بن مالك، وتقرأ شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك لأن من الشروحات الميسرة، أما أنك على ما قالوا على طول تروح إلى الكتب هذه أو المنظومات هذه الضخمة 1000 بيت أو أكثر. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي، يقول: الطريقة التقريبية في طلب العلم أن تبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، هذه نصيحتي لكم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما معنى رضيت بالبعث ربا ولا شريك له وأمنته بالعروبة ربا واحدا لا شريك له؟
رضيت بالبعث ربا لا شريك له، يعني هذا عند الموحدين لا إله إلا الله، يعني تكفر بكل ما يعبد من دون الله، هذا يكفر بالله وكل شيء إلا البعث اللي أنشأه كافر نصراني ميشيل عفلق، هذا اللي أنشأ البعث في سوريا وفي العراق، فقصد دولتي الخلافة الإسلامية، الشام الدولة الأموية والعراق الدولة العباسية، وأزال عنها أسباب قوتها. لأنك إذا تركت التوحيد والعقيدة والدين والإسلام وأتيت بالبعث، الله ما ينصرك. كان قصدت إلى هزيمة الإسلام، هم قصدوا إلى هزيمة الإسلام وتدمير العقيدة وتدمير موجب قوته. الله ما ينصر من نصر، الله ينصر الإسلام والتوحيد، ما ينصر البعث والشرك. ولذلك كان لابد في سنة الله الكونية أن ينتهي البعث ويزول، لأنه ما في أسباب البقاء. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
بارك الله فيكم. هذا آخر سؤال يقول فيه السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل جميع حزب الإخوان مبتدعة حتى الجهالة منهم؟ وهل صحيح أن جمعية إحياء التراث وجه آخر لهم؟ وجزاكم الله خيرا.
نقول له: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الإخوان المسلمون فيهم في حزبهم يهود ونصارى، هذا نفسه حسن البنا يقوله في كتاب مطبوع مجلد في مؤلفاته، يقول: وفلان اليهودي وفلان النصراني والكذا، وهذه المعنى في الحزب وكذا. أنا قرأته بنفسي. الشيء الآخر ذكر هذا عنهم أيضا علماء مصر الناصحون، قال علامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في كتاب شؤون التعليم والقضاء بمصر، قال: وقد ثبت عندنا يقينا أن الإخوان المسلمين يتلقون دعما من اليهود والشيوعية. وهذا شفتوه أنتم حتى الحين، ترى ما قال أحمد شاكر غلوا في كراهيتهم، بل بالعكس يقول: إحنا كنا يعني نحسن فيهم الظن أنه يعني الدعوة للإسلام والكذا، لكنهم انحرفوا. يقول مع أن بعض من كتب عن دعوة الإخوان يقول هم متأسسين على الشر. أول ما تأسس حزب إخوان المسلمين كان يأخذون مساعدات شهرية من السفارة البريطانية في القاهرة. بعدين أنتم شفتوا هذا وائل غنيم من الإخوان المسلمين، وهو اللي جاب ثورة إيش اسمه كوهين اليهودي، مديرها كوهين يشتغل في شركة جوجل، وجاب نفسه كوهين إلى القاهرة اللي يتابع المظاهرة في ساحة إيش اسمها التحرير، التحرير. وحد كادوا مصر، يعني جاي كوهين اليهودي وعميله هذا ومع يوسف القرضاوي، ويوسف القرضاوي كان على ما قالوا متحالف مع حمد بن جاسم بن جبر الصهيوني اللي يريد غزونا أيضا، حتى كانوا يقولون هو يعني هم مجموعة من معهم، يقول هذا بداية التغيير، كان في الكويت يعني بداية التغيير في الخليج. على شنو؟ على الإلحاد، الحرية قبل الشريعة. وجاءوا إلى مصر يعني جمعوا كل أهل الشر لغزوها. مو قضية في مصر فيها أمور تحتاج لإصلاح قطعا، بس مو بالكوهين اليهودي. الكوهين اليهودي يبي إصلاح مصر، يبي يدمرها يضعفها من داخل، ويبي تحقيق مصالح اليهود والنصارى. لذلك أتوا فقط بتغيير النظام الرئاسي في مصر، إنه يصير على نمط النظام البيت الأبيض البيت الأسود حقه، بس دورتين رئاسيتين ما في يعني. ومقصودهم ترى تعميم بعد النظام الرئاسي الأمريكي حتى الخليج، يعني بكرة ما يصير عندنا والله على ما قالوا آل سعود وآل الصباح وولاية عهد اللي أجمع العلماء على مشروعيته، إن الأمير يعين ولي عهد، الملك يعين ولي عهد. وجو بغزو مصر مع منه بعد؟ مع حزب الشيطان، وغزوا مصر وداهموا سجون مصر، خصوصا سجن وادي النطرون، وأخرجوا من فيه من حماس وقيادات الإخوان ومحمد مرسي بعد كان مسجون، طلعوا. وجاءك بعدين الدولة الرافضية ونصرت ثورتهم، وجاك مرسي وبعد يبي يسوي جهاز أمني لحزب الإخوان مو للدولة المصرية، بتعاون مع الحرس الثوري الإيراني الدولة الرافضية، وأتى بالسياحة الشركية ورتبها مع دولة الخامنئي الرافضية، لأن أهم أطماع إيران في مصر كبيرة، مو بس يعني يا أخوان في البحرين والجزر الإماراتية والش اسمه الحرمين والكذا، لا كل دول العالم الإسلامي يبون يغزونها، يقولون حنا نبي الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية زالها الله وبيزيلها الله الدولة الخمينية. اللي أدخل مصر في الإسلام عمر الخطاب رضي الله عنه، مش الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية بعدين جت. وعمر بن عبد العزيز ترى ولد في حلوان في مصر، أبوه كان أميرا عليها. شوف بعدين صار من خيرة ولاة المسلمين، ذهب إلى المدينة وتلقى العلم عن علماء المدينة، وكان والده يهيئه للحكم، يجمع بين العلم بالسياسة الدولة وبين العلم بالشريعة، إقامة شرع الله هي السياسة، تطبيق شرع الله، إن شرع الله يدل على كل مصالح الدين والدنيا. فطبعا الإخوان المسلمين وين ما في كرسي لو بالإلحاد، حرية قبل شريعة، جوك وتآمروا على مصر، ونسأل الله أن يصلح مصر، لأن مصر تحتاج إلى أن تنهض وتقوى، لأن إذا قويت قوي الإسلام، إذا قويت على الشريعة قوي الإسلام. مصر كانت بلاد خلافة، كيف تحرر بيت المقدس والأقصى؟ صلاح الدين، صلاح الدين جاهد وخرج من مصر اللي كان فيها هو والي عليها، كان مصر يعني بلد خلافة، وحرر الأقصى من الصليبيين يا أخوان. فإذا ضعفت مصر وهي مستهدفة لإضعافها من الداخل، وبعض الجشعين من الولاة اللي حكموها بس هم سرقة الفلوس وما هم الشعب، شفق على الشعب يا أخي من الإسلام، بس أنت عايش في رفاهية وشعبك فقران، عامة الشعب غلبان، ما في قلبك رحمة، كل شيء تحطه ميزانية على ظهر هالدول الدخل المحدود مساكين، كل يوم حاط عليهم ضرائب، كل يوم حاط عليهم نفقات، كل يوم رافع عليهم أسعار الخدمات، حتى الدوها الحين زادوا 50% معاش ومرشي. وبعدين رحت عومت الجنيه، صار الدينار قبل كم 20 جنيه صار الحين 60 و70 جنيه مساكين، حتى الشركات اللي هناك فقرت وخسرت أرباحها بالملايين، خسرت بسبب تعويم الجنيه، تضرب بشعبك وبالمواطنين وكذا، عليش سياسات اقتصادية، حطك مستشارين يخافون الله عز وجل ويحبون شعبهم ويشفقون عليه، لا تنتظر يبتزهم أحزاب، تبتزهم أحزاب الإسلام السياسي، ولا تطمع أمريكا فيهم، يجونك يقولون حنا جايين عشان ندافع عن الغلابة، مثل في كلا الثورتين ومساكين اللي راحوا فيها ولا استفادوا شيء ولا تسنع شيء هم الغلابة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الفقر في مضر تمعر وجهه، كل يوم تمر وتروح بالشارع وتشوف فقراء بلدك ما يتمعر وجهك؟ مساكين أحوالهم بائسة، خل عندك توكل، هذا نقول عنده توكل، ينفق ينفق الله عليك، انفق على شعبك، والله يا مصر مليانة كنوز، زراعة وخيرات وصناعة وكثافة بشرية، ها ضربوا حتى الزراعة، كان دخلهم من الزراعة من أول ثلث، ومع أنهم ما كانوا زارعين إلا 10%، هذا الثلث بدل ما ينمونه إلى الثلثين وأكثر، بدل ما يزرعون فقط من 10% إلى 30% من أراضي مصر و40%، راحوا ادمروا حتى محصول القمح، راحوا يستوردون قمح من روسيا، وجاهم قمح مضروب حتى استيراد ما يعرفون يستوردون، وضربوا محصول القطن، وحتى الغنم ممكن يصير عندهم أحسن ماشة، قبل حنا عقب التحرير ترى كنا نشتري الخرفان المصرية علفها شو اسمه من الرعي، ها يجيك طعم ما شاء الله وكذا، وكان سعره مناسب جدا، الحين صار اغلى شيء عندهم الغنم، ليش؟ لانهم صاروا يستوردوا من برا. انت عندما تعتني بالثروه الزراعيه والثروه الحيوانيه، هذا تامين غذائي لبلدك، هذا اطمئنان يا اخي. بعض المحاصيل الزراعية ضربت بالبذرة الفاسدة وضربوا الزراعة، عملاء حق إسرائيل كانوا يضربون من خلال بعض العملاء المصريين يضربون فيها الزراعة والاقتصاد المصري. قبل تذكرون جنون البقر اللي صار في أوروبا وش اسمه، ومنعت الدولة عندنا استيراد البقر من الدول هذه، وكذلك الغنم قد جاها بعد شو اسمه بعض الحمى القلاعية أو غيرها، وبعض الدجاج أيضا صابة فلونزا، وخطر كان انفلونزا الدجاج حتى على أرواح البشر. أنت إذا عندك الثروة الحيوانية كلها مستوردة كلها تتعرض لهذه الأخطار، عندما أنت والله ترعى الثروة الحيوانية في بلدك يا أخي، تأمين غذائي وصحة الناس كلها من أكلها من هذا. لين أنت من ضعفك طمعوا فيك أضعف الدول، أثيوبيا وقاعد تسوي لها الحين جسر تبتسكر عليك حتى الماء إذا بغت، بكرة عاد يندمر شعبك واقتصادك وأرضك. ليش؟ لأنك أنت في مرحلة مكانك راوح والشعب ينمو ويزداد وأنت محجم البلد في نموه. من أول عندنا في الكويت ترى البعثات حق مصر حتى الطب، يعني مو بعض التخصصات السهلة ولا حتى الطب يبتعثون إلى مصر. بعدين بنشرت مصر مكانك راوح، عندما تبنشر دولة قيادية مثل مصر بالنسبة للأمة الإسلامية وش يصير؟ احنا نبنشر وياها وحنا نتضرر لأن نعجز ونساعد المليارات، وهذه تسبب في تأخير عندنا يعني تنمية بلدنا، وش يصير؟ كلها يأخذونها السرقان. وما تبين في مشاريع مصر أبدا، ما تبين مليارات من الكويت والسعودية والخليج كلها سرق سرق سرق. السعودية أكثر مشاريع بتسويها هي اللي تبنيها، عجزت عنهم. إذا ما يسرقون ما يطلعون على ما قالوا حكام مصر أو بطانة حكام مصر. والله لو يستثمرون مواردها حسن إدارة والله يفيض خيرها ويرسلون خيرهم لباقي الدنيا. ولا تبيع الناس شعارات زي عبد الناصر، عبد الناصر حنين من اليهود قثث في البحر وما أدري إيش وحنا وحنا، هذا نفس الشيء ترى صدق كف شر الغزاة من الخارج. احنا عشان هذا اللي ما نرضى على سيادة مصر، ما نرضى تبي تجي تغشنا بتقول ان شو اسمه اصلاح مصر وانت جاي تغزوها وتعرض سيادتها للخطر، جاي بالاخوان المسلمين مع كوهين اليهودي مع حزب الشيطان مع حماس مع يعني تداعت عليها الامم كلها. لا يا ابوي، احنا سيادة مصر هذه اول اسباب قوتها حفظ البلد سيادته، طبعا اول اسبابها التوحيد والإسلام ثم حفظ سيادة البلد. وتجي تقول لي حنصلح مصر مسافة السكة، مسافة السكة إيه والشعارات دي إيه؟ هو بس كلام، والشعب كل يوم قاعد تحط له سالفة. خلاص أمنت إن بعد ما تصير ثورة لأن مساكين بعد اكتووا بنار ثورتين ما حصلوا منها شيء. خاف الله في بلدك، اتق الله في وطنك، اتق الله في مواطنينك، اتق الله في أمة الإسلام. إذا ضعفت مصر ضعفت دول الإسلام. كان الكويت تبتعث إلى مصر في التعليم، بنشرات ماليزيا واندونيسيا صارت دول صناعية ونمور اقتصادية ويصنعون طائرات وكل شيء، ها نهضوا خصوصا ماليزيا. ومصر لا والله، مع أنه مش ناقصهم عقول. شوف المصري برا عندما تتاح له الفرصة، بعضهم يشتغل في ناسا وبعضهم يعني علماء، لكن هو المصري في مصر لا، اللي ينجح يضربونه، حسد عندهم وسوء إدارة، كل واحد عاوز أن الشغل يمشي من عنده. ثم دولة بس تعيش على فكر الشحدة والمكوس. السعودية توها ما أعطتهم مليارات، والكويت ما أعطتهم مليارات، والإمارات ما أعطتهم مليارات. زين كان السعودية تعلن عن برنامج خطة 2030 لتنمية مواردها من غير النفط، يقول حطوا فلوسكم عندنا بعد حطوها ودايع، اللي يروح عندكم ودايع ما يرجع. أصلا المفروض تستفيد من هذا التفكير الاستراتيجي وتنمي مواردك أيضا أنت، يعني مع أن ما يستبعد فيها نفط كثير بعد، لأن ليبيا مجاورة لها وفيها نفط وفيها غاز ضخم يفوق غاز قطر. وش حق تبيع غازك على اليهود بأبخس الأثمان وشعبك تبيع عليه البنزين بأعلى الأثمان؟ اللي ما في خير حق وطن وشعبه ما في خير، اللي ما في خير حق وطن وشعبه ما في خير، خيركم خيركم لأهله. إن انهض. شوف باكستان طو عندهم مهندسين إلكترونيين وكهربائيين صنعوا قنبلة ذرية، كانت الهند سابقتهم وخلاص وعزموا أن يسوون قنبلة نووية، لأن إذا انفردت الهند بالقنبلة النووية خلاص تهدد بكرة باكستان متى ما تبي وتفرض عليها سياسات تضر بمصالحها. كذلك أنت مصر إذا ما عندك قوة يطمع فيك العدو، مثل ما احتلتك إسرائيل دولة هذا كبرى. سوى باكستان طوروا السلاح النووي، مع أنه جاهم هنري كيسنجر وقال لهم شنو، قال أنتوا باكستان أخلاقكم وايد زينة لأن ما عندكم نووي، فلا تخربون أخلاقكم بصناعة النووي. شوف اليهودي شلون يغشك بدعوة النصيحة، يا ابوي اخلاقنا بحيث ان تبينا نصير الضعفاء امام اعدائنا، خل اخلاقك حق اليهود يا اليهودي. صنعوا النووي، قال لضياء الحق سنصنع النووي، سنصنع النووي باذن الله، توكل على الله. صدقت له لكنه صنع النووي، والحين توهم طبعا قاموا يصنعون مقاتلات بعد طائرات، والحين توهم صنعين مثل صاروخ توماهوك الأمريكي، صنعوا صاروخ زيه يضرب مواقع بدقة. إن شاء الله الله يجعلهم يضربون النووي الإيراني ويخلونه خردة. شوف استثمار السعودية في باكستان في تطوير الصناعة الحربية في باكستان، هذا لا شك يدل على عقلية استراتيجية عند السعودية عند ولاتها، لأن كمان حرب إقليمية. إيران الرافضية متحالفة مع روسيا عليك في الشام، وفي الحين قاعد يعمم هذا الشر، خصوصا البعض العرب الخبال، ما أدري هم شيوعيين ولا هم خبال ما يعرفون وش قاعد يسوون الروس في الشام، وش سوى بأفغانستان 20 سنة، وش سوى في العالم الإسلامي، جابوا الشيوعية وسموها اشتراكية في مصر ودمرت مصر، وفي ليبيا وفي سوريا وفي العراق، انهض بمصر، عندهم عقول، عندهم مهندسين، عندهم أطباء، عندهم كذا، عطهم الإمكانية وعطهم الأسباب اللي كذا، وخل عندك رحمة لشعبك يا أخي، خل ارهي عليهم الجنيه، حرام يا أخي غلابة. ترى عامة في بعض القرى يقول لك مثل قرية بريش، مع أنها أول قرية على مجرى النيل في مصر، في أسوان، في أسوان صح؟ والله يا أخوان شفت تقرير البرنامج عنها، يقول كل بيت فيها مريض أعوذ بالله، بسبب شنو؟ تلوث النيل، مع أنه في بداية مجرى مصر. حافظوا على النيل، يبقى هذه رزقتكم وعيشتكم، حطوا مضخة تصفية وحطوا عليها ناس أيضا يمنعون أنه كل شيء يرمي في النيل، حمار يموت يرمونه في النيل، شو ما تضر الناس. بعدين يا أخي أنت هذيل يحتاجون لهذه القرية إلى أن تحط فيها منشآت طبية وترعاهم وكذا. صار في مصر سرقة توحش، احتياطي الذهب في البنك المركزي في عهد حسني سرقوا عيال حسني، يقولون والله أعلم، حتى الذهب الاحتياطي تسرقه، أنت قاعد تجعل بلدك ينهار من الداخل بطمعك وجشعك. حنا والله يا أخي على ما قال، واقتصادنا قوي والحمد لله ومرهين على الشعب، يعطونا قرض تتزوج 6000 بعد، حتى لو تروح بهال6000 إحدى الدول تجيب لك حريم زبلان سود، ها، ويعطونك بيت، ها، ويعطونك قسيمة صناعية وقسيمة زراعية وجاخور وتعليم مجاني وتعليم وطب مجاني، وإذا علاجك يحتاج إلى علاج في الخارج يرسلك على حساب الدولة، وإذا بعد شو اسمه يبون يبرونك يعطونك مناقصات تجخ وتملين، وإذا بعد يعني الحمد لله ما ناقص إلا بعد يحطون لك واحد يلقمك الأكل. اعرفوا الخير اللي أنتوا فيه، وترى كل صاحب نعمة محسود، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، احفظوا النعم بشكرها ولا تسعون في فسادها وخرابها وتضيع أمنكم بأعدائكم. ترى اللي يقول لك حرية قبل شيء هذا ما هو برايد فيك الخير، هذا عدو لك، واللي عين عليك عدو من الخارج على ديرتك هذا عدو لك، لو أنه من حزب الإخوان المسلمين. وشوف هذه الأحياء التراث صارت دعوتهم أخطر ما فيها أخوانة الدعوة السلفية، قالوا حنا الدعوة السلفية بدوا هكذا ثم صارت قطبية مثل ما يقول عبد الرحمن خالق الشعوب في ردة جماعية. وهذا الكتاب طبع بشعار حياة التراث، ما هو هم طبعا يقولون عبد الرحمن خالق مو معنا، يكتبون علينا عندهم كتاب طابعته حياة التراث، وبعدين وما تصير ثورة في أي مكان يفزعون لو على أمننا، ويحاولون ينقلون الفكر هذا الخروج عندنا. حتى يعني من أحسن إلينا وعاننا على تحرير بلدنا السعودية سنة 94 يوم قام سلمان العودة على الدولة السعودية، فزعوا إياه عبد الرحمن عبد الخالق. وحياة التراث كمؤسسة هي المسؤولة، يعني كجمعية فزعوا إياه. لين جاهم السفير السعودي قال أن تقولون سلفيين ها؟ سلمان خارج علينا، شو تفزعوا إياه؟ بعدين سبحان الله من عقبها طخوا سياسة وصار عندهم مسك العصا بالنص، والله فرع هدية والرقة حق حامد العلي وربعه وجماعة التكفير اللي معهم، اللي بعد ضج هو مع إحياء التراث، سووا لهم ندوة في جمعية إحياء التراث في قرطبة، بعد مو يقولون هذا فرع مو شو اسمه يعني من إحياء التراث، وقالوا الاغتيالات من وسائل الدعوة إلى الله. زين الناس خرجت في الجزائر، احنا غير هني وضعنا، ولا نرضى للجزائر انه تصير حرب اهليه نسال الله العافيه مثل ما صارت 20 سنه والحين هم في حرب وشر. السيف اذا وقع في امه محمد ما يرفع بهالسهوله عقب ما تهلك البلاد والعباد. بعدين ترى 94 تونا يعني تونا طالعين من التحرير، ومن ينسى يعني فضل السعوديه في فزعتهم معنا يا اخوان، معنا ما بين الاخوان منا أربع سنوات، تجي أنت تظاهر على الدولة السعودية لأنك صرحت لندن واجتمعت مع محمد سرور، من عقبها جيت متشير على السعودية، هذاك حاقد وقطبي سروري. بعدين عندهم بيعة زي الأخوان المسلمين، أنا أقول لكم أخوانة الدعوة السلفية، وهذا هم قالوا بأنفسهم ناظم سلطان وعبد الرحمن الخالق، جمعوا الناس اللي معارضين الجمعية وقالوا لهم شو اسمه ايش عندكم على جمعيتك، قال عندكم شو اسمه عهد على السماء والطاعة. قال عبد الرحمن الخلقي وش فيها؟ الخضر اخذ عهد على موسى. انا سألت بن باز نفسي والاخوة كانوا حاضرين يعني بالمئات، الشيخ بن باز قال هذا اللي يستدل بهذا جاهل، تسوي لنا دولة داخل دولة؟ انت عندك علم ما هو عند شو اسمه اولي العزم من الرسل؟ وخبر ما فعله إلا قال وما فعلته عن أمري، يعني عن توقيف من الله عز وجل. بعدين أنت رايح أنت تفزع مع اللي على ما قال تجمعوا على مصر يهود كوهين وعملاؤه شو اسمه حلي وائل غنيم وحزب الشيطان الرافضة، ها أنت ما تعقل وش عاقبة الأمور إذا اختل سيادة مصر؟ اختلت سيادة مصر، مصر لا تعرضها للخطر في سيادتها أبدا، مستهدفة حتى بالتقسيم. الحين أي دولة فيها كثافة بشرية وقوة عددية وموارد اقتصادية مهمة يسعون إلى إضعافها وتقسيمها وإعطاء جزء منها للنصارى وتوليتهم شو اسمه على المسلمين، هاتقعد تجي بس على ودنا يلا حرية قبر الشريعة. وين طبعا انت تكفر بالحاكمية وتقول الحاكمية، وين هذا الحرية قبر الشريعة؟ وين هذا المفروض تكفر اللي يدعو الى هذا الشعار؟ انت تقول الحاكمية وتوحيد الحاكمية، هذا اللي نقول اخوانة الدعوة السلفية تفزع مع الخوارج علينا وتدعو للاغتيالات وعندك سمع وطاعة على حزبك، هذه أخوانة الدعوة السلفية. نعم،
جزاك الله خير شيخنا الغالي.